بالوضع تحبلين وتلدين. من هنا جاءت فكرة العقوبة بالألم، أن الإنسان بنفسه هو اللي حطه مش ربنا. عشان ما نجيش النهاردة أما يكون الواحد داخل في أي تجربة بيتألم بيها يقول لك ليه ربنا قاضي، ليه ربنا ما بيتعاملش معانا بحنية، ليه ربنا فاكرنا تملي بحاجات تضايقنا. ساعات الألم يذكي إنسان ويخليه إنسان حلو، بس ده الإنسان اللي بيشكر. لكن الإنسان اللي بياخد التجربة دي بضيقة تتحول عنده لتذمر ويرفض وجود الله في حياته. بعدين تلاقيه عمال يتكلم كلام ملوش أي معنى، ربنا ده مش واخد باله من حاجة، ربنا ده سايبنا، ربنا ده نسينا، ربنا ربنا ربنا. وبص تلاقي الدنيا كلها إيه اللي حصل؟ إن الواحد بدل ما كان ربنا هيوجهه للاتجاه الصح، إن يحس بقى ضعفه البشري ويتكل على الله ويهتم بأبديته، يتحول الفعل المضاد هو إيه؟ التذمر وإنكار وجود الله، إن ربنا دوت ما بيتعاملش معانا فقط، بيتعامل معانا بقسوة. في حين إن جه أيوب في قصته والتجربة الكبيرة اللي انتوا عارفينها في السفر بتاعه، شوفوا أيوب بيقول لك كان إنسانا بارا يتقى الله. عارف كويس قوي عايش مع ربنا ازاي، لدرجة ان الشيطان نفسه اتغاظ وهاج على أيوب وراح لربنا يقول له هو انت فاكر ان مجانا يتقي أيوب الله او بيتقيك؟ قال له يعني عايز ايه؟ قال له طب المسه كده ولا شوفه، وقعه في ضيقه ولا في مرض وشوفه هيجدف عليك ولا لا. ربنا سمح للشيطان انه يجرب ايوب تجربه جسده المرض، ومره راح موت ولاده، ومره حرق له الزرع والبيت وقع، وكل الحاجات البلايا اللي عاش فيها ايوب دي طول حياته. ويقول لك وفي كل ذلك لم يتذمر ايوب على الله. وبعدين ينظر لنفسه بعد ما يخش تجربة المرض الغير محتملة دي، ان هو يبقى محطوط في قفة وكأنه انسان ميت ما فيش الا النفس بس. يقول لك عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود اليها. يجي يقولوا له ولادك ماتوا والزروع اتحرقت والمواشي والابل اتسرقت ومش عارف ايه، يقول لك انا مش عارف حاجة من الارض، الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. لكن يقول لنا آية مهمة جدا تفيدنا بقى احنا في حياتنا النهاردة، ودي آية معاشة مش أيوب بس أنا كده من حوالي 3500 سنة من حاجة. يقول الإنسان مولود للمشقة كما إن الجواش لارتفاع الجناح. يعني زي ما النسر والصقر والحاجات البومة والحاجات دي كلها اتولدت علشان يبقى حياتها كلها محلقة في الجو، الطوائر الجارحة دي كلها لو جناح اتكسر منهم ما عرفش يطير، وده ما يعرفش يطير يبقى اي واحد هيصطاده فلازم يموته لانه يعتبر حيوان ضار. فيقول لك كما ان الجوارح دي بقى اتخلقت علشان التحليق في الجو او الطيران، هكذا الانسان مخلوق لايه؟ للمشقه وللالم. هي ديت الارض اللي احنا عايشين عليها. عشان ما يجيش واحد النهارده يقول لك ده احنا دلوقتي في عصر كله بالطبع، ده احنا دلوقتي فيه وفيه وفيه وفيه، احنا دلوقتي مش واخدين حقوقنا، احنا دلوقتي بيحصل فينا كذا وكذا. كما كان هكذا يكون، يعني ما احناش في حاجه جديده، لأن مع تاريخ المسيحية كلها ومن أول ميلاد السيد المسيح المثل الأعلى لينا في احتمال الألم كتير. أول ما نيجي نسألهم نقول لهم السيد المسيح اتألم إمتى؟ يقول لك على عود الصليب. هي دي النظرة الأخيرة اللي احنا بننظرها بس للمسيح وهو بيتألم على عود الصليب. لا أنا عايز أقول دي كانت آخر مشهد في رحلة آلام السيد المسيح كلها، وهو آلامه على عود الصليب. لكن اللي يتأمل في حياة السيد المسيح تلاقيه تألم منذ لحظة ميلاده. شوفوا السيد المسيح اتولد فين؟ المكان اللي اتولد فيه. خالق الخليقة كلها والمسكونة أكملها والبحار والمحيطات والأرض والسماء كله يجي يتولد ما يلاقيش مكان يتولد فيه زينا زي ما احنا اتولدنا. دوروا له على مزود للأطفال عشان يولد فيه، ده ألم ولا مش ألم؟ بعدين بعدين أيام معدودة يدخل في مرحلة أخرى وهي فترة هروبه من أورشليم لأرض مصر ومن مصر للناصرة، وبعد كده يرجع لأورشليم تاني. هو طفل رضيع وهو عارف بكل شيء، مش هو طفل عادي بنقول الطفل مش ما يعني واخد باله من حاجة أمه اللي محتملة، لا ده عارف كل شيء. فإذا كانت فكرة الألم بالنسبة لنا هي نفس الفكرة المتوارثة من العهد القديم، إن الواحد ربنا بيألمه من قبل ما بيعاقبه على حاجة، يبقى ده فكر خاطئ من أول. لكن أما الواحد ياخد الألم بقى أو تجربة مرض أو غيره من قبل إن يلمسها إن دي محبة من ربنا إن هو كمخلوق كده، يقول له أنا قابل التجربة دي من إيدك يا رب وهقبلها بشكر، فأنت لو سمحت اديني الاحتمال معاها. في سفر الجامعة الإصحاح الثاني في آية بتقول أنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس، لأن كل أيام أحزان وعمله غم. كل أيام الإنسان كده، أيضا بالليل لا يستريح قلبه. دي بتبين لنا الآيات دي إن الألم هيفضل مستمر معانا طول عمرنا، والألم دوت هو اللي بيزكينا. يعني تعالى شوف واحد يكون ربنا مديله كل الحاجات اللي هو يتمناها، مش عارف الإنسان دوت هيجي ما يقف قدام ربنا هيلاقي إيه يزكيه؟ فاكرين مثل الغني والعذر؟ واحد اقتضت كورته ادت له خير اضعاف، وبعدين كان لعازر انسان مريض مش لاقي ياكل مطروحه على الباب بتاعه، ففكر ان انت تساعد الاخرين بالخير اللي ربنا ادهولك دوت، يقول لك لا اهدم مخازني وابني اعظم منها وادخل بقى الغلال والخير اللي ربنا ادهولي واقول لنفسي ايه، كلي يا نفسي واشربي لسنين عديدة عندي خيرات كتير أو تكفيك السنين. ساعتها سمع ايه؟ يا غبي هذه الليلة تنقذ نفسك منك. طب هما لعذر ما يطرحوا ايه؟ يقول لك جاءت الملائكة وحملتهم. مش دي تذكية للألم اللي واحد احتمله والضيقة اللي كان موجود فيها؟ فجاءت الملائكة تزقه للسماء. واحد تاني على حسب فعل الشرير يسمع الكود دوت اللي ربنا يقوله يا غبي هذه الليلة تأخذ نفسك منك، معناه ان انت خلاص خدت الاجر بتاعك على الارض وما تستاهلش ان انت تعيش لحظة تانية. وعليها تاخد او مات الغني وراح بقى في المكان اللي ربنا ما يريد حد، وهو مكان الظلمة وصرير الأسنان والبكاء والتنهد المستمر. احنا هيبقى نظرتنا للألم ازاي؟ هل الواحد هيبقى متذمر ولا يعيش انسان شاكر؟ عشان كده ارتبطت فكرة الألم عند العهد القديم كله بموضوع الخطية، إن دام الواحد بيخطئ يبقى ربنا بيعاقبه بحاجة إن يقلبه. ودي وضحت لنا قوي في سفر حزقيال النبي أما جه يقول المثل اللي كان متداول بين الناس، واللي جه سيدنا طفل العهد الجديد فهمنا المفهوم بتاعه وتصحيحه إيه. بيقول وكان إلي كلام الرب قائلا ما بالكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين. خلوا بالكم من المثل دول عشان ما زال لي أثار عندنا البيت المهار. الآباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء بالرزق. مين اللي ضرر؟ الأبناء، والآباء هم اللي كانوا فما تدبروش، بس الضرر ظهر على مين؟ على أبنائهم. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل، ها كل النفوس هي لي. يعني ربنا ما عندوش واحد متقرب ليه قوي فيحبيه وواحد تاني بعيد عنه فيطعن منه ويعاقبه، لا بيقولها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تقتل هي تموت. وجاي السيد المسيح يصحح هذا المفهوم أو يفهمهن بطريقة صحيحة. قال إن أنتوا سمعتوا المثل ده، إن الآباء أكلوا خصرهم والأبناء ضرست أسنانهم، لكني أقول لكم إن اللي هياكل الخصر إيه؟ هتضرس أسنانه. الإنسان اللي هيخطئ هو اللي هيعاقب، ولأنه ما يبقاش ربنا بيفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، لأن ربنا يبقى له ظالم. لو أنا أخطأ إيه ذنب ابني؟ ولو أنا كبير إيه ذنب حفيدي إن هو يعاقب على خطية أنا غلطت فيها؟ أنا بقول النقطة دي بقول لكم إن في ما زال آثار ليها في فكرنا لغاية دلوقتي، لأن بنشوفها بعينينا. تبص تلاقي أم ولا ست جايبة طفل صغير عنده أي مرض ولا حاجة، بعدين تقول لي أنا هتصلي للطفل ده، طيب حاضر هنصليه. تقول لي هو ربنا بيعاقبني في طفلي أو في ابني؟ ليه يا ستي بتقولي كده؟ وأصل أنا مثلا وأنا في شبابي ولا في أي حاجة عزعمت ربنا في خطية معينة، فيظهر إن ربنا بيعاقبني إن طفل دوت نزل مثلا عنده شلل ولا عنده أي عيب خلقي ولا عنده. فأصبح الفكر اللي موجود من العهد القديم ما زال ليه آثاره لغاية النهاردة. عمر ما ربنا يتعامل معانا بهذا الأسلوب، إن واحد يخطئ ويسيبه في خطأه وبعدين يجي يعاقب واحد تاني، والواحد التاني ده ملوش ذنب، إيه ذنب الطفل اللي اتولد وهو عنده أي مشكلة، ويكون الأم أو الأب أو الجد أو الجدة هم السبب. فالسيد المسيح نفسه بيوضح لنا المثل ده ويصحح لنا الفهم ده، قال لا ما ينفعش لا من يقال هذا المثل مرة أخرى إن الآباء أكلوا خصرهم والأبناء ضرست أسنانهم، لأن النفس التي تخطئ هي إيه؟ تموت. الإنسان اللي عايش في حالة الخطية هو اللي يأخذ العقاب بتاعه. وده الفكر اللي كان موجود عند أصحاب أيوب الثلاثة. مسكوه أصحاب الثلاثة ليل ونهار عمالين يذنبوا فيه، يقولوا أنت فاكر يعني أنت حاسس نفسك أو عارف إن أنت إنسان بار فربنا بيزكيك؟ ده أكيد ربنا بيعاقبك على البلايا والأخطاء اللي أنت عملتها. لدرجة إن جه أليفاز التيماني اللي هو الرابع بقى قال لهم إن أنتوا ماذا لكم تتكلمون كلاما باطلا؟ أنا انتظرت سنين طويلة أو وقت طويل قلت إن كثرة الأيام تديكوا حكمة وتتكلموا، لكن اللي أنتوا بتقولوه ده كلام غلط. ما البلية بتاعت أيوب إيه علاقتها وعلاقة أخطائه إيه؟ معذون متعبون كلكم. لدرجة امرأة أيوب نفسها أما زهقت منه ومن صبره ومن شكره قالت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ما زلت لغاية النهارده متمسك بالله مع كل البلايا اللي عملها فيك دي؟ يا اخي بارك الله ومت. وكلمة بارك اللي هي بتقولها دي معناها ان جدف على ربنا، ده ربنا ده شايفك بكل مصايب وشايفك بالامراض وشايفك بموت ولادك وشايفك بسرقة الارنام وحريق الحقول وكل البلايا دي كلها وما زلت عمال تشكر ربنا؟ فقال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل؟ فهو مش موضوع عقل دين الشر دوت ان التجربه اللي داخلها ولا الالم اللي بيتالم بيه ده شر، لكن دي حاجه ممكن تزكيه الاول. وبالفعل الله في اخر اصحاح في سفر ايوب الاصحاح 40 تلاقي يقول لك وبارك الله اخره ايوب. المهم في البداية اللي في الآخر، بس اللي يوصل للآخر دوت ويتمتع بعطايا الله الإنسان اللي يصبر ويبقى بيصبر بشكر. وأهم ما في الصبر والشكر إن يكون الإنسان لعلاقة محبة بربنا قوية. المحبة اللي احنا هنرتبط بيها بربنا هي اللي تخلينا نتغلب على احتمال الألم. لكن لو انسان ملوش علاقة بربنا يعمل ايه؟ يبتدي يتذمر ويتعب ويقلق ويشتكي، وتلاقيه باستمرار انسان كده مش مريح. منين ما تتعامل معاه تلاقيه كمان عمال يشتكي، يشتكي من اسرته ويشتكي من صحته ويشتكي من المستوى المادي اللي هو موجود فيه ويشتكي من الكنيسه ويشتكي من الخدام. بص تلاقيه حياته كلها حياه تذمر. طب انت لو سمحت قول لنا ايه اللي مضايقك بالظبط؟ البيت ولا الكنيسه ولا الشغل ولا الولاد ولا الاصدقاء ولا المعارف ولا كله؟ تلاقي ان متضايق من كل حاجه. عارفين المثل اللي يقول لك فلان دوت بيتخانق مع زبال وشه؟ بص تلاقيه وصل للمرحله دي لان هو مش محتمل اي حاجه من ايد ربنا. واللي ما يحتملش حاجه من ايد ربنا عمره ما يحتمل حاجه من ايد البشر. اما يجي بقى حد يضايقنا واحنا في مستوانا اللي احنا موجودين فيه او في حياتنا اليوميه بنعمل ايه؟ نبتدي نتذمر، ما نحتملش الضيقه. لاحظوا النهارده كل مشكله تحصل معانا في اي كنيسه او حاجه بنلاقينا نتجه للتذمر وللصوت العالي وللاعتراض والاحتجاج وننسى نهائيا ان احنا نرفع ايدينا نصلي. تاريخ الكنيسه يقول لنا جبل المعظم اتنقل ازاي؟ وكانوا المسيحيين كلهم مهددين بايه؟ ان هو يعني ينتهوا او يرمحوا من على وجه الارض علشان القصه اللي حصلت وقتها. وبعدين ربنا يستخدم انسان غلبان محدش دريان بيه، سمعان الخراج واحد ماشي، بعدين العذراء تظهر للبدرك وتقول له في واحد حامل جبل ماء بره اخرج هات. هو ده اللي هيبين الجبل المقطع. دي بتبين لنا ايه؟ علاقه الصلاه بقى، ودي الثلاثيه اللي احنا نقدر نتكلم عليها ونفهمها، ان احتمال الالم يرتبط بالمحبه ويرتبط بالصبر. لو انا ما بحبش ربنا مش هحتمل الالم، ولو انا ماليش علاقه بربنا باستمرار عن طريق الصلاه مش هحتمل اي ضيق. شوفوا البابا بولس كان ايه اللي حصل معاه. مسميه النهارده احنا ايه؟ رجل الصلاه. بقى لقب من القاضي نقول البابا بولس رجل الصلاه. كان انسان دائما رافع يديه. يحكوا ان كان في قصه يمين حصلت، ان كان في مضايقات كثيره جدا للناس اللي شغالين في الحكومه. وموضوع الساعه 10 يوم الحد دوت ان المسيحيين كانوا يحضروا القداس مسموح لهم لغايه الساعه 10 ويروحوا يومهم، كان هيتلغي. وابتدوا يحطوا بعض مضايقات كثيره جدا، فالناس ابتدت تبعت شكاوي للبابا كرولوس موجوده في جوابات. قعد يقرا الجوابات دي كلها اللي مبعوثه كوم قد كده وصلوا. راح واخد الجوابات دي كلها وراح حاططها على المذبح وخبط عليها على المذبح كده، قال له دي متاع ولادك صرف فيها. وصلى القداس، وصلى القداس بتنهد وقلب مكسور. ثاني يوم كان صادر قرار ان الحاجات اللي كانت بتتلغي ديت كلها، صدر قرار بانها ما تتلغيش والناس تفضل موجوده في اوضاعها، ويفضل الميعاد الساعه 10 والحد دوت موجود. وغيره 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 يحكوا لنا الاباء عن علاقه البابا كرولوس بالصلاه. لم نرى البابا كرولوس في مره متذمرا على اي حاجه. كان كل ضيقه تحصل تتحل بالصلاه او بعلاقه الانسان القلبيه بربنا وبالمذبح. هل احنا النهارده امرناها في اي ضيقه او اي شده؟ قبل ما افكر ان انا اقعد اشتكي واجري يمين وشمال، هل بقول له يا رب اتدخل معايا؟ هل بقول له انا بعرض عليك مشكلتي هي لو سمحت مد ايدك وحلها؟ في البعض بيعمل كده، لكن للاسف نسبه قليله. لكن أكثر حاجة خلينا نضطرب ونتضايق ونفكر ونشتكي لو الواحد حصلت له أي مضايقة، نبص نلاقي الصوت العالي بقى والتذمر المستمر. فتجرب ده قدرها في حياتك وقول له يا رب أنا قبل ما أشتكي لشخص أنا هشتكي لمين؟ ليك أنت، لأن أنت الحاكم العادل في كل شيء. أنت اللي قادر إنك ترفع هذه الآلام وهذه الضغط علينا. وأنت لما تتدخل بتحل سلامك في كل مكان، فتعيد الشيء لصاحبه، تنصف المظلوم. إحنا صلاتنا في الليل في تحليل الأداء الكاملة نقول صلوة صغيرة في الوقت، نقول احكم يا رب للمظلومين. يقول لما كورنس كان يجي عند الحته دي ويقول ثلاث مرات احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، عشان عارف قيمه الكلمه دي ايه. عارف كويس قوي ان ربنا بيحكم بالعدل فلا يرضى بالظلم. اذا كان في ظلم على الارض وبياخد وقت فبيعدي، مش مشكلة تعدي الوقت دوت والظلم دوت، لكن ربنا لازم يعيد الحق لصاحبه فيرفع الظلم عن المظلوم. عايزين نخرج النهارده بالنقطة دي، إن الإنسان لو عايز يحتمل الألم وياخد بركته، شوفوا يقولوا إيه عن آباء الرسل، ذهبوا فارحين لأنهم حسبوا أن يهانوا من أجل اسم المسيح. مش ده اللي احنا بنقوله؟ إن الواحد يبقى عنده محبة وعلاقته كويسة بربنا، فتلاقي الضيقة والألم تسبب للإنسان فرح داخلي، يقول لك كويس كده إن ربنا سامحني بحاجة أنا آخد عليها بركة. لكن الإنسان اللي بيرفض التجربة بيرفض البركة وبيرفض عمل الله في حياته. بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. الدقات الكثيرة دي هل أنا هقعد أتفرج عليها ولا هعيشها وهعيشها باحتمال وفرح؟ كلنا بلا استثناء بنتعرض يوميا لبطاقة، وكل واحد مننا في حياته الشخصية أو الاجتماعية أو غيره بيتألم من كثيرين، لكن بتلاقي النتيجة مختلفة على كل واحد مننا. واحد تلاقيه حياته مليانة فرح وسلام، واحد تاني تلاقيه مضطر باستمرار، واحد تاني تلاقيه متذمر باستمرار، والرابع ما بينه وبين شوية يقول لك نشكر ربنا بس تطلع من الشتايم، لكن من جوه عمال يقول ليه 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 ربنا سامحني كده، ليه ربنا بيضايقنا ليه؟ كلمة ليه دي تفقدوا البركة بتاع احتمال الفرح بتاع احتمال الألم. عشان كده عايزين نتعود من النهاردة ان الواحد لما يخش التجربة، وهذه التجربة تسبب لي اي الام نفسية ولا جسدية ولا اي حاجة، يقول له يا رب من فضلك مد ايدك وسندني، انا عايز سندك الالهي بس عشان تعدي الضيقة والتعب دوت بخير وكلام، وتبقى ليا فايدة لحياتي وليست